نواجه الكثير من الحالات التجميليه مثل تصحيح الانف عندما ياتي مريض ويطلب ان يعدل انفه. هنا ناتي الى الحرج من الناحيه الشرعيه، هل يجوز تصحيح الانف بالنسبه لهذا المريض او لا؟ النقطه الاخرى، بعض الامراض الخاصه بالتجميل مثل الامراض في النساء، مثلا اذا كان هناك امراه الثدي لديها كبير الحجم، فهل يجوز من الناحيه الشرعيه تصغير هذا الثدي؟ فبالنسبه لنا التفكير من الناحيه الطبيه ان هذا الثدي الكبير قد يسبب الام لها، نرى من ناحيه الضروره انه مثل اي مرض اخر، ولكن هناك بعض المريضات تكون انت في حرج اذا انت في المنتصف لا تعتقد انه يسبب ضرر كبير بالنسبه لها، ولكن تعتمد على شق المريض، هي ترى انه يسبب لها بعض الالم او ترى انه يسبب لها بعض المتاعب او انه يؤدي الى عدم مقدرتها للجلوس بين زميلاتها او انه في وجهه نظرها انه يعطلها عن الزواج. هذه من ناحيه نظرتها. ففي هذه الحالات اولا، ما الحكم الشرعي في اجراء مثل هذه الجراحات التجميليه؟ الناحيه الاخرى مثل عمليات التخسيس، عندما تاتي مريضه وهي بدينه وتطلب اجراء بعض العمليات الخاصه بالتخسيس، ففي هذه الحاله العمليه هل من الناحيه الشرعيه ننظر لها انها ضروره؟ هل الكشف من ناحيه الطبيب على امراه في مثل هذه الظروف التجميليه هل هو جائز من الناحيه الشرعيه او لا؟ خاصه ان بعض مثل التخسيس قد يكون له بديل اخر مثل الالتزام من ناحيه الحميه، فما هي الناحيه الشرعيه من ناحيه الحالات التي تكون في هذا المستوى التي ليس فيها وضوح تام من الناحيه الشرعيه، ولا استطيع ان احدد انه هل هي تسبب ضرر بالنسبه لها، وما هو الراي الشرعي في الامراض التي نرى انها قد تؤدي الى اعراض نفسيه وليست اعراض بدنيه، يعني مثل المريض الذي ياتي بنوع من الخلل في شكل الانف، هل يجوز تصحيحه؟ وهل هذا يعتبر تغيير في خلق الله ام لا يعتبر تغيير في خلق الله؟ خاصه وان يعني ان الله سبحانه وتعالى خلقنا في احسن تقويم، ويكون هناك في فوارق، فالانف المعوج هذا ليس الانف الذي نراه كبشر انه هذا الانف الطبيعي او هذا الوضع السوي لخلق الله سبحانه وتعالى، هناك مثل الامراض الاخرى، مثل ان يولد طفل بوجود شق في الشفه، هذه نحن نصلحها، هذا ليس الوضع الطبيعي، هو مخلوق والله سبحانه وتعالى خلقه بهذا العيب الخلقي، فاحنا نصحح هذا المرض ونعتبره انه شيء عادي. فهل التغيير الموجود في مثلا في الانف الذي يوجد في جزء زائد هذا ليس الوضع الطبيعي؟ صحيح ان الله سبحانه وتعالى خلقه هكذا، لكن هل يجوز لنا وضعه في الوضع الطبيعي الذي خلق الله سبحانه وتعالى عليه الانف السوي ام لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا السؤال لا يشك أحد في أهميته، ولا شك أن الله عز وجل يعني كان من التوفيق الحقيقة طرحه والعناية به، وهو مما عمت به البلوى، وهو السؤال بعبارة مختصرة عن العمليات الجراحية التجميلية كما يسميها الأطباء. وعند النظر في هذه العمليات الجراحية فيمكن للإنسان أن يصنفها على ثلاثة أحوال: عمليات تجميلية ضرورية بحيث إذا لم تتم يهلك المريض، وهي التي يسميها العلماء الضرورية، يعني تصل إلى مقام الخوف على النفس بالهلاك. النوع الثاني عمليات تجميلية حادية بحيث يوجد فيها تعب وضرر على الإنسان لكنه لا يصل إلى درجة الخوف على النفس، وهذه مرتبة يسميها العلماء مرتبة الحاجب. والنوع الثالث عمليات تجميلية تحسينية ليس فيها دوافع، ولكن الغرض منها الانتقال من الشكل الجميل إلى الأجمل ومن الحسن إلى الأحسن. فعندنا ثلاثة أنواع للجراحة التجميلية. ورد في السؤال جراحة الأنف تصغيره وتكبيره، جراحة الثدي تصغيره عند كبره، جراحة السفة المفلوجة أو المفتوحة، إلى غير ذلك مما ورد. وفي الحقيقة أول ما ورد جراحة الأنف تصغير الأنف إذا كان كبيرا أو تكبيره إذا كان صغيرا، وبعد ذلك جراحة الثدي يسمون ترهل الثديين، والثالث قضية السفة المفلوجة. فقبل أن ندخل أول شيء ينبغي أن نقرر قاعدة شرعية في العمل الجراحي، وهو أن الجسد ملك لله عز وجل، ولا يجوز التصرف فيه إلا في إحدى حالتين باستقراء أدلة الشرع، إما حاجة وإما ضرورة، إما أن توجد حاجة وإما أن توجد ضرورة. ولذلك بيّن الله تبارك وتعالى أن من الأمور التي يسورها الشيطان لعصاة بني آدم تغيير خلق الله، ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. وسياق هذه الآية سياق ذم، وسياق الذم أو التعبير بأسلوب الذم يشعر بالحرمة كما يقول العلماء. إذن نريد قاعدة، وهي أنه لا يجوز تغيير خلق الله لهذه الآية، كما دل دليل الكتاب دل دليل السنة. في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. إذن علل اللعن بأنهن يغيرن خلق الله. فإذا نظرت في هذه الأدلة تبين لنا أن الأصل عدم النساس لخلقة الله، لكن نريد أن نبحث هذه الجراحات المذكورة. نبتدئ أولا مثلا بجراحة الثدي الكبير. جراحة الثدي الكبير لا يخلو من حالات الثدي، إما أن لا يسبب ضررا لأن يكون متلائم مع جسم المرأة وطبيعتها التكوينية. طبعا في مثل هذه الحالة إذا جاءت المرأة تطلب معناها أنها تطلب أجمل هو أجمل من الثدي الموجود عندها بسحب المواد الموجودة في هذا الثدي حتى يعود صغيرا. إذن ليس في هذا النوع، في هذه الحالة التي لا يوجد فيها ضرر على الجسم، لا يوجد مبرر شرعي يجيز لنا الخروج عن الأصل الذي يجب حرمة المساس بالجسم. ولأن المرأة أجنبية عن الجراح إذا كان رجلا، وموضع الثدي عورة، فكل هذه أمور محرمة لا تستباح إلا بالضرورة، فلا ضرورة ولا ضرورة إذا لا يجوز. هذا في أي حالة إذا كان الثدي كبيرا يتناسب مع حالة المرأة ولم توجد أي أعراض جسدية توجب التغيير. لكن الإحراج الذي يشتكي منه الأطباء القضية النفسية كما يسمونها، تأتي المرأة وتقول أنا متضايقة نفسية، أنا ما أريد هذا الثدي، فيقول الطبيب إنه لا بد من علاج نفسية المريض. أنا ما أنظر إلى الجانب الطبي العملي المهني، ولكن أنظر إلى الجانب الجوهري وهو قضية تعقيد المرأة، يعني تنكدها في الحياة، يعني المسائل المتعلقة بنفسية المرأة. بعد ما بحثت في الحقيقة الغريبة أن هذه لا تعتبر مبررات كافية حتى عند الأطباء أنفسهم، بدليل في الموسوعة الطبية يقول لك يشرف عليها مجموعة من الأطباء يقولون إن أمثال هؤلاء مهما عمل لهم لا يزال يطلبون، يعني حتى لو صغر لهم اليوم غدا يأتون يريدوا أكثر، ولو كبر بعد غدا يقولون نريد وسط. فإذا القضية ليست قضية إشباع الرغبة، إنما القضية إيمانية وهي الرضا بما كتب الله. فعلاج هذه الآفة لا يكون من الطبيب، لا يكون من، لأنه جانب روحي يتصل بالجانب الشرعي. فالمنبغي في مثل هذه الحالة إحالة المريض على إنسان من أهل العلم أو حتى يقنعه أن هذا شرعا لا يسوغ لك ولا ينبغي لك. وهذا التصرف الذي ينبغي أن تصرفه الأب مع ابنه والأم مع ابنتها والطبيب مع مريضه، لأن الجانب جانب روحي وليس جانبا طبيا. هذا بالنسبة للقضية الأولى، ألا يوجد في الجراحة حاجة. من أمثلة ذلك أيضا تصغير الأنف وتكبيره، تصغير الأنف وتكبيره ما في مبرر إلا قضية الجمال. وقضية الجمال دل النص على أنه ليس مبررا كافيا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم الوافرة التي تصغر الأسنان تشرها والمفلجة التي تفلج أسنانها وهي كبيرة السن حتى تبدو شابة لعنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنه الله، ومن لعنه الله لم يقل شيء في الأرض إلى السماء إلا لعنه والعياذ بالله. بسبب ماذا؟ قال المغيرات خلق الله. فكأنه يقول لأنهن غيرن خلقة الله. طيب السؤال الشرعي يعني فائدة لطيفة، لماذا لعن؟ الحقيقة أنا نظرت في هذا الحديث ووجدت أن اللعنة مركبة من الداء الموجود. ليش؟ لأن ما فعلت هذا إلا تسخطا على الله وعدم رضا بما كتب الله، فاستحقت اللعنة من الله. لأن قضية عدم الرضا بما كتب الله قضية تمس العقيدة، فليس من البعيد أن يرتب عليها الوعيد باللعنة. هذا بالنسبة للنوع الأول من الجراحة التجميلية. نستطيع أن نقول إنه جراحة تجميلية تحسينية، جراحة تجميلية تحسينية يقصد منها الجمال والحسن، ولا يوجد فيها أي مبرر كافي من الناحية الطبية، من الناحية الطبية أنه يسوغ له العمل كعمل أو مهنة طبية. ننتقل إلى النوع الثاني وهو أعلى مرتبة، يوجد سبب يدعو إلى الجراحة وهو حاجة تتعلق بالجسد لا تصل إلى درجة الخوف على النفس من الهلاك، اللي هي مرتبة الحاجيات فوق مرتبة التحسينيات وتحت مرتبة الضرورات. هذا النوع من الحاجيات من أمثلته الشقة المفلوجة، فإنها قد يستظر بها أثناء شربه، وقد يستظر بها أثناء كلامه. من أمثلتها الناب الزائد إذا ضغط، من أمثلتها الإصبع الذي يتركب على الإصبع فيؤذي عند المشي. فإذا في تشوه خلقي يترتب عليه ضرر، فكل تشوه خلقي ترتب عليه ضرر أذى بالجسد شرع دفع ذلك الأذى، لأن الشريعة شريعة رحمة تدفع الضرر جاءت لمصالح الدنيا والآخرة ودفع مفاسد الدين والدنيا والآخرة. ومن مفسدة الضرر وجود الضرر مثلا في الأصابع، يتضرر مثلا بإصبع مثلا على حالة، مثلا من يمشي القدم الكوعاء ونحوها هذا طبعا يتضرر بال، فلو أن الأوتار أوتار القدم في بداية صغري وهو طفل يعني أصلحت، هذا لا يعتبر تغيير الخلقة، يعتبر رجوع إلى الخلقة على غرار الآية لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فإذا لا مانع إذا وجدت الحاجة لتغيير الخلقة أن تغير الخلقة، ولكن بحدود الحاجة بشرط أن لا يزاد عن الحاجة المطلوبة. هذه الحالة الثانية، أن توجد مبررات يخشى معها يعني ضرر على عضو أو ضرر على حاسة. مثلا في بعض الأحيان مثلا لو حصل ورم وضغط على عرق في اليد يخشى على اليد، هذا ضرر. الورم نفسه تشوه خلقي، فإزالته من ناحية شرعية ما في حرج، فهي تغيير للخلقة، لكن المقصود منها ماذا؟ إصلاح الخلقة. لأنه لو زاد مثلا ربما ضغط على بعض العروق أو ضغط على بعض الشرايين فأثر، فعلاج مثل هذا التشوه الذي هو في ظاهره تشوه هو في الحقيقة مرض وآفة في الجسم، فلا حرج فيه، كعلاج الكسر، كعلاج الكسر وعلاج الحرب ونحو ذلك. هذه الحالة الثانية، أن توجد حاجة داعية لتغيير الخلقة، سواء في ذلك مثلا الجراحة التي تتعلق بجراحة التجميل المتعلقة بالعين، جراحة التجميل المتعلقة بالأذن، جراحة التجميل المتعلقة بالفم، جراحة التجميل المتعلقة بالأسنان، جراحة التجميل المتعلقة بالأعضاء باليد بالرجل، هذه كلها ما في حرج إذا وجدت الحاجة. فمثلا في القدم الحاجة أن تصلح القدم للمشي، ولد المولود مشوه القدم بحيث يستطيع الأطباء بإذن الله عز وجل أن يعيد القدم على طبيعتها بحيث يستطيع أن يمشي يستطيع أن يرتفق عليها بلا حرج فيها. اليد نفس الشيء، يعني خلق وهو لا يستطيع أن يقبضه ويحتاج إلى أوتار معينة تعالج، فما في حرج على الطبيب وهو مأجور غير مأجور، لأنه يقصد الإصلاح، والإصلاح مقصد معتبر شرعا ويثاب صاحبه. الحالة الثالثة، أن يوجد تشوه خلقي.
الحالة الثالثة بالنسبة للثدي الكبير الذي يؤدي إلى ضرر مثل آلام الظهر.
جميل.
جميل. النقطة الثانية، تجميل الأنف. معظم المرضى عندما يأتون لتجميل الأنف يذكر أنه حدث له حادث أو كسر بالأنف ويطلب تعديل الأنف. ففي هذه الحالة يعني حين نشعر أنه معظم المرضى قد يؤلف هذه القصة بحيث أنه يزيل عن نفسه الحرج عندما يأتي أن يذكر أنه يريد أن يجمل نفسه، يذكر أنه وهو صغير قد أصابه كسر بالعنب أو أنه أصيب في حادث أو وقع أو أصيب بضربة في العنب، فأنت كطبيب هنا يعني ذكر لك حادث ومن واجبك أن تصلح الآن إذا كان هناك كسر. إذا كانت هناك حضنة باردة فهي قد تكون مولود بها مخلوق بها وقد تكون نتيجة لحادث، فأنت أمام أمر الآن، هل هذه ضرورة أو لا؟ هل توجد في الحاجيات أو تعتبر الحاجتين هذه؟
هذا السؤال جيد. إذا كان الأنف المذكور فيه تشوه خلقي يؤثر مثلا على التنفس، يؤثر مثلا على الأذن مثل قضية انحراف الحاجز، هذا لا حرج في فعل جراحتي، لا حرج سواء كان عن طريق الحادث يعني طرأ أو في الخلقة، لا حرج، لأن المقصود منه إصلاح العيب الموجود المترتب عليه الضرر ودفع الضرر من جهة ثانية، فلا حرج في هذا. يستثنى قضية الثدي، إذا ضخم الثدي وتراهل الثديين وأثر على الظهر أثر على الجنب لا حرج، إذا كان وجد تأثير لا حرج. فلو قال المريض أنا أجد ضرر والطبيب شك في كلامه، فحينئذ هنا مسألتان: إذا كان في ضوابط طبية يمكن عن طريقها معرفة صدق المريض من كذبه كانت هي الميزان، إذا كان هناك أمارات وعلامات تدل فعلا أن هذا يأثر أو لا يأثر. إذا ما في يصير في هذه الحالة لك أن تعتبر كلام المريض ما لم تقم البين على كذبه لك الظاهر، وتقوم بالجراحة على أنه علاج لمرض، وتثاب ولو كان غير صادق، تثاب شرعا، لأنك أنت مقصدك أنك دخلت للعمل بهدف دفع الضرر، مقصدك نبيل وشرعي.
بالنسبة للضرر، في ضرر عضو في ضرر نفسي، أحيانا يكون مثلا تضخم الثدي بيؤثر على مثلا بنت في سن 14 سنة، عندما تذهب إلى المدرسة بصدر متضخم جدا، هذا ضرر نفسي ما هو ضرر يعني عضوي، ما بتحس بألم في ظهره من دون منك، هل يجوز في الحالة هذه تفصيل الثدي أم لا؟
نعم، هذه الحالة نحن ذكرناها في قضية العلاج النفسي. العلاج النفسي يا دكتور هذه قضية ترجع إلى الجانب الروحي، فهذا حولوا علينا ولا تخاف أبدا، هذا نكفيكم مهمته. طيب الحالة الثالثة حتى نكمل التصور أبداً دكتور. طيب الحالة الثالثة ما هي؟ مرتبتين الضرورات، وإيش ضابطها؟ أن يخشى على النفس الهلاك. طبعا هذه المرتبة لا يشك أحد، مثلا لو حصل تشوه في القلب في المواليد، مثلا حصل تشوه في القلب بحيث يخشى على أن يحصل مثلا تطور لهذه الحالة فيهلك المريض، هذه في ظاهرها تجميلية لكن في حقيقتها ضرورية، في حقيقتها عميلة عملية جراحية ضرورية ومحتاج إليها، ولا حرج يعني في تدخل الطبيب فيها، وإذا تدخل بقصد إنقاذ المريض من العاقبة التي تخشى وهي هلاك النفس يعتبر داخل في عموم قوله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وهو مأجور غير مأجور في ذلك. إذن عندنا كم حالة؟ ثلاث حالات: حالة تحسينية وهذه طبعا لا شك في حرمتها لأن تدخل في الخلقة، حالة ضرورية، حالة حاجية، وذكرنا ضوابطها، وبناء على ذلك فالطبيب هو الميزان، يعني هذه قواعد شرعية وكل طبيب يستطيع أن يزن هذه الأمور من ناحية يعني بينه وبين الله عز وجل. إن وجد من القضية قضية شكلية، لأن الذي يكون مرض نفسي مهما تفعل له، يعني لو جيت تعالج مثلا تصفر الأنف غدا يأتيك ويقول لك أبغى أكبر، والله ما عجبني هذا، أنا كنت أظن أنه يفعل لكن أصبح ينفذ، فما تنتهي قضيتهم من الناحية المتعلقة بالاعتراض على القضاء والقدر، ما تنتهي. فالآفة دينية محضة تعالج يعني أسلوب يبين فيه أن الإنسان يثاب في تشويه خلقته إذا كان ما في ضرر، وأن هذه خلقة الله، لأن الشرع له هدف عجيب في مسألة تغيير الخلقة، لأنه إذا كانت الخلقة على غير وتيرة واحد، واحد أنفه طويل والثاني أنفه قصير، واحد مثلا يده قصيرة والثاني طويلة، وهذه ثديها كبيرة وهذه ثديها صغيرة، هذا من أعظم الدلائل على وحدانية الله، ومن أعظم الدلائل في الرد على الطبيعيين الذين يقولون إن الحياة وجدت طبيعي، وكيف كما يقرر علماء العقيدة يقولون إنه لو كان حدثت الأشياء، ولماذا القرآن ذكر اختلاف الأشياء ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، فإذا معنى ذلك أنه إذا وجد الأنف الطويل والأنف القصير نعلم علما جازما لأنه لو أن الإنسان أوجد نفسه لأوجد إما بأنف طويل أو أنف قصير، وإما أن يوجد نفسه طويلا أو يوجدها قصيرا، لكن كون الطبيعة هذه صار طول وصار قصير معناه أنه في تأثير وفي مؤثر. ولذلك ذكر الله عز وجل الجبال، قال ومن الجبال جدد بيض وحمر وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. فدل على أنها دلائل توحيد. ولذلك أيضا يقول تشبيه الخلق له هدف شرعي ثاني ومصلحة ثانية، وهي أن الغير إذا رآه تذكر نعمة الله عز وجل عليه، فهو يتألم بما يحصل له لكن له العاقبة في الأجر. فالله ما حرمه، وإن كان قد حرمه جنسه أو شيء من مصلحة الدنيا، لكن ذخر له الآخرة. فعلى العموم هناك أهداف شرعية قد يعني يطول حديث كلامي، لكن هذه القاعدة العامة أن توجد حاجة، القاعدة عند الطبيب أن يبحث عن مبرر شرعي من ناحية الضرر. والله تعالى.